أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد. الكلام في المبحث الثاني، وهو في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. الكلام أيضا على نحوين، يعني في عصمة الأنبياء عموما، والتي يندرج فيها عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لكن التركيز والمشار إليه صراحة هو النبي صلى الله عليه وآله. فالمصنف في هذا المبحث يتناول نقطتين، يعني الماتن. النقطة الأولى هي معنى العصمة، والنقطة الثانية هي الدليل على العصمة. ثم هذا إجمال، يعني واضح أنه إجمال. ثم المصنف بعد ذلك أو الشارح يقدم مقدمة يبين فيها معنى العصمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآراء، يعني آراء المذاهب في العصمة، ثم إلى النقطة الثالثة وهي بيان الأدلة عليها. فيأتي بدليلين، الدليل الأول للمصنف والدليل الثاني له، لأن المصنف في المتن ذكر دليلا واحدا فقط. ف النقطة الأولى اللي هي بمعنى العصمة، العصمة في اللغة معناها المنع، عصمه يعني منعه أو حفظه. وكذلك في المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى يذكره في لسان العرب وهو المشهور، طبعا توجد معاني أخرى لكن المشهور هو المنع والحفظ. المعنى الاصطلاحي مأخوذ من هذا المعنى، يعني لا يبتعد عنه كثيرا إلا بعض التعابير التي تدل على معنى واحد. فالعصمة في الاصطلاح بمعنى المنع، يعني المنع الذي يقع على الشخص أو على النبي أو على المعصوم، يمنعه من ارتكاب المعاصي، أو هو الحفظ، يعني هناك شيء في أصل التكوين فيه. طبعا العصمة تنقسم إلى قسمين كما سيأتي، إنه عصمة ذاتية وعصمة اكتسابية كما هو يعني مشهور ومعلوم، أو تكون بمعنى الحفظ اللي هو المعنى اللغوي، أن يكون هناك شيئا يوجده الله سبحانه وتعالى في أصل التكوين في الإنسان يمنعه من ارتكاب المعاصي، أو تفسر ليس بالحفظ والعصمة أو المنع، ليس بالحفظ والمنع، وإنما تفسر بالأثر المترتب على المنع أو الحفظ. هكذا يعني تعددت التعاريف. المهم بالنتيجة أنه يوجد شيء في الإنسان، هذا الشيء يمنعه من ارتكاب المعاصي، وهذا المنع ليس منعا قهريا، يعني لا يصل إلى حد الإجبار كما يعبر الشارع، لأنه إذا وصل إلى حد الإجبار ليس له فضل في ذلك. فالأمر ذو جنبتين، الجنب الأولى أنه من الله تعالى، والجنب الثانية أن للعبد دخل فيه، يعني هو لديه قابلية التأقلم أو التساير مع هذا المبدأ أو هذا المعنى، الذي هو حينما نقرأ عبارة المصنف يعني حار في معناه، قال لطف خفي ما نعرف شنو. فبعضهم يفسره بالمعنى اللغوي، يعني هو نفس المعنى الاصطلاحي، وبعضهم يفسره بالأثر، يعني ألا يرتكب معه كذا، وهذا الأثر الذي يترتب على العصمة. وأخرى لا، كالعلامة الحلي رحمه الله يقول هو لطف خفي ما نعرف شنو، يعني هو هذا معنى، أنه هذا يكتشف من خلال آثاره أنه لا يرتكب ولا بد أن يكون في النبي. هسه هو حافظ أو مثلا مانع، لكن هو ما هو ماهيته ما هي لم يصل إليها. فإما أن يفسر بالأثر أو يفسر بهذا المعنى اللي هو الحفظ والمانع الذي يحد من سلوك الشخص أو النبي، لا يجعله أن يتجاوز ويرتكب المعاصي. ثم هذا الحفظ أو المانع أو هذه الآثار، هاي لا تكون قهرا وجبرا بالنسبة للمعصوم أو للنبي، لأن هذا بعد يخرجه عن حد الاختيار ويكون مجبورا، بل لا ينال مدحا وفضلا على عصمته، يعني لا تكون له أفضلية على غيره، لأن العصمة من غيره وليس منه. فتوجد جنبتان، جنبة موجد العصمة فيه، والجنبة الثانية هي أهلية الشخص لتلك العصمة، فيبقى هو في خيار من ارتكاب المعاصي وعدم ارتكاب المعاصي. بعضهم هكذا يفسرها، يقول هي الكشف التام لآثار المعصية، يعني المعصية تتجسم وتتبين بصورتها الحقيقية للمعصوم، لذلك هو لا يرتكبها، يشمئز منها. هذا الكشف نفسه هو هذا يسمى بالعصمة، ولها تفسيرات كثيرة، لكن المعنى الجامع هو أن تمنع أن تحفظ مثلا، وإلى آخره من التعبيرات. بالأصل هي لطف، لطف لكن له مؤهل اللي هو ذات الشخص حتى يخرج عن القهر. لذلك يقول المصنف، قال: الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله. يقول: العصمة لطف خفي. هسه اللطف مر تعريفه، ما هو تعريفه؟ كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. لكن ما هي ماهيته هذا اللطف؟ مصداقه ما هو؟ تشخيصه ما هو؟ يقول: خفي. يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية أو عدم ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك بهذا القيد، وإلا لو كان بغير قدرة لأصبح ماذا؟ أصبح مقهورا مجبورا. يقول: مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله. هذا الدليل على العصمة، إنه لو لم يكن معصوما لما وثقنا به. إذا لم يكن معصوما معناه أنه يرتكب الذنب، ومن الذنوب الكذب، وإذا صدر منه الكذب بعد يرتفع الوثوق به، ما يمكن أن يؤدي إلى الغرض الذي من أجله أرسل أو بعث، اللي هو نقض الغرض. يقول: فانتفت فائدة البعثة، اللي هو هذا نقض الغرض، وإلا البعثة ما هي فائدتها؟ أن يترتب عليها غرض. فإذا كان غير معصوم يصدر منه خلاف مقدمات الغرض أو خلاف ما يؤدي إلى الوصول إلى الغرض، هذا بعد يكون نقض للغرض، هو نفس نقض الغرض قبيح نفسه، يعني فضلا عن عدم الاتباع لعدم الثقة كما يورده المصنف على شكل دليل ثاني اللي هو مستنبط من دليل المصنف. يقول: وهو محال نقض الغرض، لأن هذا نقض الغرض قبيح وعبث أصلا. يقول: أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة. طبعا توجد في الإنسان ألطاف كثيرة تقربه من الطاعة وتبعده عن المعصية، وأعلى درجات الألطاف هي العصمة. المعصوم يشترك مع غيره، مثلا يشترك بالحياء، الحياء في بعض الأحيان يمنع عن الذنب، أو مثلا يشترك معهم في مخافة الله سبحانه وتعالى، أيضا هي هاي كل الناس تشترك بها، هاي أيضا مانع تمنع من ارتكاب الذنب. أو مثلا العقل نفسه حينما يفكر يحلل ويدرك العاقبة التي تترتب على الذنب، هذا أيضا يكون مانع وعاصم، لكن ليس في أعلى درجات المنع والحفظ. أو مثلا حب الله سبحانه وتعالى أيضا يمنع، هو مانع. وكذلك الطمع في جنته والخوف من ناره أيضا هذا يعتبر ينطبق عليه معنى العاصم المانع الحافظ الذي لا يجعل الإنسان يرتكب المعاصي. هاي ألطاف يشترك بها النبي مع الناس، لكن يزيد عليهم بلطف ليس موجود إلا فيه، اللي هو العصمة، اللي هو هذا المعنى بهذا العصمة أو العاصم بهذا المعنى، هذا لا يوجد إلا في الأنبياء أو الأوصياء. يقول إن المعصوم عليه السلام يشارك غيره في الألطاف المقربة، ويحصل له زائدا على ذلك. لماذا؟ يقول: لأجل القابلية الموجودة فيه، لأجل ملكة نفسانية لطيفة يفعله الله بحيث لا يختار معه هاي يفعله الله ايش خرج لنا؟ خرج العصمة الكسبية اللي هي يمكن أن تتخلف، يمكن أن تنفك، بخلاف العصمة الذاتية. العصمة الذاتية لا تنفك، اللي هي من الولادة إلى الممات كما سيأتي يعني في المبحث الثالث، أنها مطلقة أو ليس مطلقة. فقوله يفعله الله هذا دليل على أن العصمة ذاتية، بحيث لا يختار معه ترك طاعة أو ترك طاعة، ولا فعل معصية، ولا فعل معصية جاءت الجنبة الأخرى اللي هي جنبة الإنسان نفسه اللي هو المعصوم. يفعله الله مع قدرته، فالعصمة متقومة بأمرين، بفعل الله سبحانه وتعالى وباختيار العبد، يعني لا يخرج عن الاختيار، ويصل إلى حد الإلجاء والجبر يعني منع. يقول مع قدرته على ذلك، اللي هو شنو؟ قدرته على ترك الطاعة وفعل المعصية، لكنه لا يفعل. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، كما هو الإشكال المشهور، يعني لا فضل لهم لأن العصمة من الله تعالى، خلص هو الذي. تفضلونهم بالعصمة، العصمة ليست منهم، ليس لهم فضل، هي من الله سبحانه وتعالى. جيد، يوجد في المقام جوابين. الجواب الأول اللي ذكر الشارح، اللي هو لا، مع قدرتهم واختيارهم، فالعصمة هي فعل يحتاج إلى مؤهل، فالمؤهل يعود إلى المعصوم نفسه. من هذا الجانب إحنا نمدح المعصوم ونفضله على غيره، ملتفتين؟ وأخرى نقول هو عصمه الله كما تقولون أنتم، لكن أيضا يستحق المدح. لماذا؟ لأنه موضع للاختيار، لماذا لم يختار غيره؟ فالأفضلية تبقى أفضلية. لماذا اختار؟ العتب لا ينسب إلينا لأننا نفضله. إذا أردت أن تعاتب فالعتب انسبه لمن جعل فيه العصبة، هو قل له لماذا اختاره، ملتفتين؟ هو أصلا مش كان. بعضهم يتسلسل لأنه فيه مؤهل، يقول هذا المؤهل ممن، هل هو يعني تكويني أو هو مثلا كسبي من خلال السيرة والسلوك وإلى آخره، وكلام طويل. المهم نكتفي بأصل الاختيار، هو لماذا اختار أمير المؤمنين مثلا سلام الله عليه، لماذا لم يختار غيره وجعله معصوما لا يخطأ؟ هذا يكفي في التفضيل. أصلا هو نفس الاختيار فضل، نفس الاختيار فعل الاختيار، وإلا لماذا اختاره على أقرانه مثلا، أقرانه في الوجود يعني، مو بالمقايسة إلى الفعل مثلا وغيره. الموجودين مجموعة، اختار واحد منهم، لماذا اختاره؟ ترى نقول لمؤهلات فيه هو، وهي المؤهلات إما أيضا أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه، أو هي لا كسبية من خلال هو سيره وعمله وسلوكه، هو مؤهل لهذا الأمر، لكن هذا التأهيل كسبي، هو لديه ميل اختياري جعله في هذا في هذه الصفة، فأصبح أهلا للعصمة. هكذا، والأجوبة عديدة، وأصلا هو يعني ليس بإشكال، لأنه يسري للمختار. هناك يعني تقع المشكلة، ليس مع المقايس والذي يفضل، تقع المشكلة مع المختار الذي اختاره، فينتقل الكلام. لذلك يقول وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان، يعني إنه مجبور، لا يمكنه مقهور، لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهذا القول باطل، وإلا لما استحق مدحا. واضحة هذا الكلام؟ وإلا لم استحق مدحا. أخو المقابل يقول لا يستحق مدح، أنت تمدح، إحنا هو مشكلتنا على المدح، أنت جاي تفضل على الآخرين، وهذا تفضيلك مدح، وهذا المدح ليس في محله، لا تمدح، شنو المشكلة؟ فالجواب مو وإلا لما استحق مدحا، واضحة؟ الجواب في نفس الاختيار والتفضيل، النقاش هنا يكون مو بالمدح اللي هو نتيجة للمقابل أن يقول لا تمدح، هو مدحك خطأ، ملتفتين؟ فهاي قوله وهو باطل وجه البطلان يقول وإلا لما استحق مدحا، هو أنت تمدح، هم يعني يميزون بين الأئمة وبين الصحابة أو بين أمير المؤمنين والصحابة، يميزون يمدحونهم بمدح واحد أصلا، لا يفضلون صحابي حاله حال البقية، نحن الذين نمدح ونقدح غيره، واضحة؟ هم يمدحون الجميع، هسه ليس في مقام القدح، في مقام المدح، هو مساوي لغيره أو لا، هو أفضل، لابد أن يكون المدح أكثر وأولى بالمدح من غيره، يعني بهذا المقدار. فإذا كان مجبورا، المصنف الشارح يقول هذا يلزم منه أن لا يستحق المدح، وهذا ليس محل الكلام أنه لا يستحق المدح، ملتفتين؟ يستحق المدح، أنت الذي جعلت له هذا الاستحقاق في المدح، هو مشكلتنا وين مدحنا، يعني للمقابل أن يقول هكذا، جيد. فأفضليته ليس بالمدح وعدم المدح، لذلك من لم يمدحه لم ينزله عن مرتبته، ملتفتين؟ الآن الذي لا يمدح أمير المؤمنين ويقول لا يستحق المدح، شنو ينزل من درجته؟ ما ينزل. الكلام في أصل الاختيار، هناك الكلام والتحليل والتفصيل، لماذا اختاره؟ لأنه مؤهل. هذا التأهيل من أين أتى؟ لا يخلو، إما التأهيل نفسه من الله سبحانه وتعالى أو من نفس المعصوم، إذا كان من نفس المعصوم بعد واضح المدح، ليش؟ لأنه هو نفسه إلى مدخلية، وإذا كان من الله سبحانه وتعالى أيضا يستحق المدح، لماذا؟ لأنه موضع للاختيار، لم يختار غيره. فالأفضلية في أصل الاختيار، وليس الأفضلية مترتبة على المدح، هو المدح لازم للأفضلية، لأنه أفضل مدحنا، هو نفس الأفضلية هي نفسها مدح، التفضيل، ملتفتين؟ تأملوا أنتم بعبارة المصنف، بعبارة الشارح، يقول إذا تقرر ذلك أو هذا فعلا، هذا يشار به إلى الأعلى، اسم الإشارة، هذا عادة في الاستعمال يشار به إلى الأعلى أو يشار به إلى المساوي هذا أو إلى الأدنى هذا، عادة في الاستعمال.
من القريب يشار، لكن
الجهات بعد شارح الصيغة
لازم.
لا في الاستعمال، هاي بس الوضع في الاستعمال. شوف أنت بدلتها بذاك. مرد تفسرها قل ذا. المهم ذلك أو هذا، ذلك أكثر استعمالا في الفوق، إذا ملاحظين يعني في الاستعمال. يقول إذا تقرر هذا فعلم، هسه هو فوق هنا بهاي الطبعة، ما أدري بالطبعات الأخرى ما نقدر نلزم. يقول إذا تقرر هذا فعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء، بعد الفرق المذكورة بعصمة الأنبياء اللي هم الخوارج والحشوية والأشاعرة والمعتزلة، أربع فرق، والإمامية الخامسة، الإمامية تختلف عن الجميع، البقية قالوا بالعصمة، هو لم يقل أحد بعدم عصمتهم، الكل يقول بعصمتهم، لكن الكلام أين؟ الكلام في سعة العصمة وحدودها، هل يرتكب أو لا يرتكب؟ لا يرتكب قول الإمامية مطلقا، لا يرتكب المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قبل البعثة أو بعد البعثة، يعني قبل النبوة أو بعد النبوة، هاي البعثة وعدم البعثة كأنها يعني منحصرة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وقبل النبوة وبعد النبوة، من الولادة إلى الممات مطلقا نحن لدينا العصمة، وتوجد أدلة على ذلك كما سيأتي. يعني الفرق الأخرى قالوا لا، اختلفوا يعني تفرقوا. منهم من قال أنه معصوم بمعنى لا يرتكب الصغائر، ومنهم من قال هو قادر على ارتكاب الصغائر لكنه لا يرتكبها، ومنهم من قال أنه يرتكب الصغائر والكبائر أصلا، ومنهم من قال أنه يرتكب الكبائر فقط لا عن عمد، ممكن أن تصدر منه المعاصي الكبيرة لكنه ليس عمدا وإنما سهوا يمكن أن تقع منه. لذلك يقول إن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، فجوزت الخوارج عليهم الذنوب، وعندهم عند الخوارج، بعد الخوارج من الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين، يعني اشتبه عليهم الأمر، وعندهم كل ذنب أو كل ذنب كفر، كل ذنب يصدر هو كفر سواء كان من الكبائر أو من الصغائر. وهذا يعني ماذا؟ يعني الأنبياء يصدر منهم الكفر، يقولون بعدم عصمتهم تصدر منهم المعاصي، وكل ذنب تصدر منهم المعاصي والذنوب، وكل ذنب ومعصية عند الخوارج كفر. إذن الأنبياء يصدر منهم الكفر، بعد ما يحتاج مقدمات بديهية أصلا. والخوارج إلا شتل، يعني ما ترى لهم قضية. الآن بعصرنا أكو أمثالهم، هم يعني شلون بتعابيرنا لهذا، لا يقبل يناقش ولا يقبل يعني بالإلزامات اللي هي ضرورية يعني لكل إنسان، يعني ضرورية الأصل تفكيره، وما يقبله ويتعنى. جيد، هذا التعنى ترى يعني يكون بسيط، لا يؤثر يعني على دنيا الإنسان ولا على دينه، وأخرى هذا يكون التعنت خطر جدا، يعني كأن يعني ينحرف به الإسلام أو الشريعة كما يعني في زمن أمير المؤمنين. لذلك هو اضطر يترك صفين ويذهب إلى النهروان حتى يقضي عليهم، وقضى عليهم وبقى منهم أثر إلى اليوم موجودين، لأن يعني هذا كلام الأنبياء تصدر منهم الذنوب، وكل ذنب ماذا؟ كفر. إذن الأنبياء ماذا؟ يصدر منهم الكفر، وهاي كارثة. كيف يكون نبي ويصدر منه الكفر؟ هذا مو تناقض؟ هذا أليس هو خلاف البديهيات والضروريات في الدين؟ ويتعنت لا يقبل، وكل من يردده أو يحاججه ماذا؟ هو يعتبر صدر منه ذنب وهو كافر، يدخله يعني في المجموع في يعني الذين كفروا. يقول وعندهم كل ذنب كفر، والحشوية اللي هم أصحاب الظاهر، والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر، وقسم منهم من الحشوية، جيد، ومنهم من منعها، منع ماذا؟ يعني الحشوية قالوا بالأصل تصدر منه المعاصي، المعاصي على نحوين، كبائر وشنو وصغائر، قسم منهم قال تصدر حتى الكبائر منه، والقسم الآخر منع الكبائر. هاي قولة ومنهم من منعها، منع الكبائر يعني منع الكبائر، والصغائر قال تصدر منهم طبيعي. يقول تصدر، ومنهم من منعها متى؟ أن يتعمد للكبائر، هاي ما تصير، أما سهوا فيمكن أن تصدر منه سهوا. ذلك يقول وجوزوا تعمد الصغائر، يعني الصغائر مطلقا تعمد أو سهوا، يقول: والأشاعرة منعوا الكبائر. قالوا أيضا يصدر منه الذنب، لكنه الصغير وليس الكبير. قال: منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا، والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا. طبعا المعتزلة جوزوا صغائر الذنوب، هذا رأي المعتزلة. لماذا؟ يقولون لأنه لا عقاب عليها، لأنها فقط تقتضي نقض الثواب المستحق له، فلا تؤثر عليه يعني بالأصل. هو يوجد أصلا زائد اللي هو الثواب مستحق، هاي من يرتكبها تسقط الثواب الزائد اللي هو المستحق، ما تأثر على أصل أفعاله حتى يدان. شوفوا شلون تخريجه. لذلك يقولون تصدر منه الصغائر. يقول: والإمامية أوجب العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين لدليلين. طبعا الأدلة كثيرة اللي هي كلها مبنية عبارة عن لوازم تلزم عدم القول بالعصمة. إذا لم نقل بعصمته فهذا نقض للغرض، إذا لم نقل بعصمته فهذا قبيح لأنه يأمرنا باتباعهم، واتباع المذنب أو ما يصدر منه المعاصي هذا أصلا قبيح، كيف نتبعه ونؤمن عليه ديننا وهو ممكن أن يخطأ، ممكن أن يكذب، ممكن أن يتوهم، ممكن إلى آخره. فهذا نفس الأمر بالاتباع، واضح الاتباع وارد في يعني في القرآن مثلا: أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر بالاتباع بالطاعة. فكيف نطيع ونتبع من يصدر منه الذنب؟ مثلا الكذب، يصدر منه الكذب، إذا صدر منه الكذب فيمكن أن يأتي بأمر غير مأمور به فنحن نتبعه بهذا الأمر، فيصير الأمر بالاتباع قبيح أصلا، كيف نتبع الكاذب؟ تأمرنا باتباع الكاذب، هكذا. جيد. الأمر الثالث، يذكرون أدلة يعني كثيرة جدا. الأمر الثالث أنه يلزم منه أن يكون موضع للنهي عن المنكر هو نفس النبي، إذا صدرت منه المعصية يعني صدر منه المنكر، فالمفروض أن يكون موضع لنهي عن المنكر، وهذا ما يناسب النبي، لأنه النبي لابد أن يكون ماذا؟ في درجة أعلى من التابع، وكثير من اللوازم الأخرى. بل ولا تقبل شهادته، ترد، لأنه يمكن أن يصدر منه الكذب وشهادة الكاذب غير مقبولة. ولنا أن نحاسبه ونؤنبه، وأنه في كثير من النصوص من نصوص الآيات الذي تصدر منه الذنوب لا بد أن يحاسب ويعاقب وقد يلقى في النار، وهذا لا يناسب الأنبياء. لذلك يقول: وهو الحق لوجهين. الوجه الأول الذي ذكره المصنف، ما أشار إليه المصنف وتقريره، أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة العصمة أو البعثة عفوا. هو لماذا بعثه؟ لغرض، فإذا لم يكن معصوم ينتفي الغرض، واللازم باطل اللي هو انتفاء الغرض، لأن انتفاء الغرض أو نقض الغرض قبيح، وهذا لا يمكن أن يصدر من الله تعالى. فالملزوم مثله اللي هو عدم العصمة أيضا باطل. يقول: واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة، أنه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم. لماذا؟ على الأقل يصدر منهم الكذب، وإذا صدر الكذب يقول لجواز الكذب حينئذ عليهم. وإذا لم يحصل الوثوق، من أين أتى عدم الوثوق؟ لأنه يكذب، فكيف نثق به؟ جيد. وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم. فإذا لم يحصل الانقياد أصلا بعد ينتفي غرض إرسال الرسل وبعث الأنبياء. هو الغرض ما هو؟ أن تتبعهم الناس. إذا صدر منهم الكذب هذا راح ينفر الناس، يبعد الناس. لماذا يبعد؟ لأننا نحتمل أنه ليس الذي يريده الله سبحانه وتعالى، نحتمل أنه الذي يقولون به هو ليس تبليغ أصلا، كذب يعني خلاف التبليغ. فكيف يتحقق الاتباع والانقياد؟ يقول لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم فينتفي أو فتنتفي فائدة بعثتهم وهو محال. لماذا محال؟ لأنه ما ممكن، راح يجتمع ضدين، الضد الأول الأمر بالاتباع، جيد؟ يعني من مقتضيات البعثة أن نتبعهم، من مقتضيات عدم العصمة أن لا نتبعهم، لأنه يمكن أن يكذبون. فصار عندنا لابد أن نتبع وماذا؟ وأن لا نتبع. الأول نحن ملزمون به من جهة ماذا؟ من جهة البعث، أصل البعث، ولماذا بعث؟ حتى نتبع. والثاني ملزمون به من جهة ماذا؟ أنه غير معصوم، يصدر منه الكذب، فلا نتبع. فأصبح ماذا؟ نتبع ولا نتبع، هو هذا وجه المحال. واضحة؟ الثاني يقول، الوجه الثاني اللي هو دليل الشارع، لو صدر عنهم الذنب، مو الكذب، الذنب مطلقا، ما الأول مبني على الكذب اللي هو ينتفي معه الاتباع. الثاني لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على ذلك. أي نقل؟ كقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر بالطاعة أو لا؟ أمر بالطاعة، فلا بد أن نلتزم به فنتبع لدلالة النقل على وجوب اتباعهم. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال. لماذا؟ يعني ما ممكن أن يتحقق خارجا هذا الأمر، لأنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. يعني هكذا يكون على شكل قياس استثنائي، لو لم يكن معصوما لما أمرنا باتباعه، ولو أمرنا باتباعه اللي هو هذا بعد نقيض التالي، ولو أمرنا باتباعه مع صدور الذنب فهذا ماذا يكون؟ يكون أصلا قبيح، أصلا ما يمكن أن يصدر منه، ما يمكن، وهو محال. يقول لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال لأنه قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا وهو المطلوب. واضح دليل الشارع؟ يعني مبني على صدور الذنب مطلقا، دليل المصنف مبني على صدور الكذب، جيد؟ ذاك الأول دليل المصنف مبني على مسألة نقض الغرض، الثاني مبني على مسألة ماذا؟ على بداهة الأمر باتباعهم، لذلك قال محال. من أين أتى هذا المحال؟ أتى أنه بعد بالنقل واضح أنه نحن مأمورون باتباعهم، فكيف يصدر منهم الذنب ونؤمر باتباعهم؟ الذنب اللي هو الأعم، ما ممكن أن نتبعهم مع صدور الذنوب عنهم أو منهم. واضح إن شاء الله. المبحث الثالث اللي هو نفس يعني اللي هو أيضا كلام في العصمة، لكن في خصوص أنها مطلقة أو ليست مطلقة. لذلك يقول المبحث الثالث في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. وأيضا توجد آراء في المقام قالوا قبل البعثة، يعني كأنها إذا جمعناها ثلاثة آراء، الرأي الأول يقول بالإطلاق اللي هو رأي الإمامية، والرأي الثاني يقول في حال التلبس بالوحي، في حال التلبس بحالات التلقي فقط يكون فيها معصوم حتى لا يخطأ في التشريع. ورأي ثالث يقول لا، هو بعد الوحي، يعني في حال التلبس وما بعده يكون ماذا؟ معصوما، وفي غير ذلك لا، لا يكون معصوم. بعضهم قسم كما هو المشهور يعني، والمعاصر قد يكون الذي يثار يعني من هنا وهناك، أنه في مسألة التشريعات معصوم، في غيرها يعني في الحياة العادية كباقي البشر يخطئ ويتوهم. ومثاله المشهور أنه إذا أراد مثلا أن يشتري من السوق بطيخا، فهل يعلم أن هذا البطيخ جيد أو لا؟ هكذا يعني يطرحون سؤال دائما، يعني هو هذا سؤالهم جيد، يمكن أن لا يصيب البطيخ الجيد أو لا يمكن. ويمثلون أيضا بمسألة توبير النخل اللي هو تلقيح النخل، اللي هي الحادثة اللي يعتبرونها حادثة مشهورة، وهي يعني منقولة في كتب السنة، هذا أيضا دليل على عدم عصمته صلى الله عليه وآله، لأنه قال شيء ثم بعد ذلك تبين شيء آخر. ومن هالقبيل يعني أمثلة ونقليات ليست موجودة عندنا وإنما عند القوم الآخرين، لكن هو بالأصل المبدأ قالوا أنه لا يؤثر إذا كان في مقام غير التبليغ أو غير التلقي مثلا، أو في مقام غير التوصيل من الله سبحانه وتعالى إلى الناس، هذا يمكن أن لا يكون معصوما. يمكن، شنو المحال به في حياته العادية اليومية في تصرفاته، في غير التبليغ، في غير التشريع؟ في التشريع نعم لابد أن يكون مصون محفوظ، واضحة؟ وهذا أصلا هو بالأصل تخصيص. من أين أتى التخصيص؟ أنه في مقام التشريع معصوم، ليس في مقام التشريع يكون غير معصوم، هذا تخصيص. نقول بالإطلاق خلاص إذا هو معصوم بعد لا تنفك عنه العصمة، مطلقا يكون معصوم. وما يورد هذا إما موضوع أو مناقش يعني أصلا في أصل صدوره وثبوته. لذلك يقول من أول عمره إلى آخره، اللي هو هذا رأي الإمامية، يقول قال الثالث المصنف يذكر دليل عقلي اللي هو عدم الانقياد، عدم انقياد القلوب إليه وإن كان ماذا؟ معصوما في مقام التشريع فقط. فلا بد أن نقول بالعصمة المطلقة، ما ممكن أن نقول أنه معصوم في مقام التشريع مثلا، أو معصوم ما بعد النبوة وما قبل النبوة غير معصوم، لأنه إذا كان غير معصوم قبل النبوة هكذا يكون الكلام، يعني تصدر منه الذنوب. إذا صدرت منه الذنوب فإما أن يكون مساوي للموجودين أو هم أفضل منه، خيارين عندنا. جيد، لأنه لا يمكن أن يكون أفضل منه باعتبار هو أيضا صادر عنه الذنب، فيكون إما مساوي أو ماذا؟ أو أقل منهم. فإذا كان مساوي واختير نبيا مع مساواته، هذا ترجيح بلا مرجح، لماذا اختاره هو؟ لماذا لم يختار غيره؟ أو يقول لا، يختاره مع كونه مفضول، يعني غيره أفضل منه، وهذا أيضا غير مقبول، لأنه تقديم من باب تقديم المفضول على الفاضل، فلا بد أن يكون أفضل منهم. كيف يكون أفضل منهم؟ لا بد أن يكون معصوما لا يصدر منه ذنب، واضحة؟ هسا قد يقول قائل إنه ما المشكلة يصدر منه الذنب، لكنه في بعض مثلا صفاته الأخلاقية، تصرفاته، مثلا طيبة قلبه، إلى آخره من الصفات الأخرى، كما نحن يعني موجود هذا التفضيل مع صدور الذنب من الجميع. نعم تفضيل، لكن ليس تفضيل لهذه المهمة، يعني يرقى إلى هذه المهمة اللي هي مهمة النبوة. فإذا لابد أن نفرض أنه مساوي أو أقل، واضحة؟ فإذا كان مساوي بعد اختياره ترجيح بلا مرجح، لأنه لماذا لم يختر غيره؟ كل يصدر منه الذنب. وإذا كان مفضولا بعد واضح القبح أنه يختار أو يقدم المفضول على الفاضل. هاي بعض الأدلة التي تذكر على وجوب إطلاق العصمة من أول عمره إلى آخره. وهناك أدلة أخرى اللي هي أدلة الأدلة النقلية وغيرها. لذلك يقول في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي. وهذا واضح، إنه الذي تصدر منه المعاصي لا ينقاد إليه بأن يكون آمر وناهي عن المعاصي. حتى نظم الشعراء يعني شعرا في هذا المقام اللي هو الأبيات: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، يا أيها المعلم نفسه إلى أصلا. هي قضية يعني وجدانية، أنه من يصدر منه الذنب ليس مؤهلا لأن يكون هو آمر وناهي، ملتفتين؟ على الأقل يؤثر. سيقال في غير المعصوم، نحن يعني موجود علماء وغيرهم وخطباء ووعاظ وإلى آخر غير معصومين، هذا يصح منهم لكن لا يتحقق الاتباع المطلق لكل ما يقولون. لذلك تجد الاختلاف والاختيارات. هذه شنو منشأها؟ منشأها أن الموجود غير معصوم، فالاتباع ليس مطلقا له. حتى يعني في مقام نحن يعني في مقام هذا الجو اللي هو الحوزوي، جو النصح مثلا أو التوجيه أو إلى آخره، إذا كان الشخص مثلا صاحب سوابق فيكون الانقياد إليه والاتباع أقل. وهذا نشوفه يعني واقعا، أنه على الأقل يقولون فلان كان كذا مثلا، أو صدر منه في تلك الحقبة مثلا كذا وكذا، وهذا وارد نسمعنا. فهذا ماذا يؤثر؟ يؤثر بعدم الانقياد التام، وقد يمتنع الانقياد، يمتنع في بعض الأشخاص الآن عندنا ممتنع ما يتبعونه أصلا، وإن تلبس وإن يعني تاب وإن مثلا كان صادقا في نصحه وتوجيهه لله تعالى، لكن الانقياد لا يتحقق. لماذا؟ لأنه صدر منه ما يمنع الانقياد سالفا سابقا، ملتفتين؟ الكلام هو الكلام هناك يعني في النبوة. إذا كان تصدر منه المعاصي فبعد ما يتحقق الانقياد، ما يتحقق. لذلك النبي صلى الله عليه وآله اتصف بصفات هي موجودة قبل النبوة فيه، يعني كما ذكرنا يعني بالأمس إنه الصفات والمؤهلات التي في النبي اللي هي من حسن الخلق والصدق والأمانة والشجاعة وغيرها من الصفات كلها موجودة قبل النبوة. لذلك هو لم يعاني في عدم التصديق الحقيقي، وإنما عانى من العناد باعتبار هو مؤهل لذلك. كما ذكرنا أمس بعضهم مجرد أنه ادعى صدق به. لماذا؟ لأنه صادق، وخصوصا المقربين إليه. ما يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وآله يدعي كذبا، ما ممكن يعني، لا، والكل يقول بذلك. لكن المعاندين، المعاندين خافوا على مصالحهم ومواقعهم وإلى آخره فبدوا. لذلك ذكرنا حتى بالأمس أنه من الخيارات أنه نعبد آلهتك سنة سنة وتعبد آلهتنا، اللي هي نزلت سورة الكافرون بهذا الصدد: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هو هذا سببها، أنهم عرضوا عليه هذا العرض. هسه شنو نعتبر إحنا؟ عرض تجاري مثلا هو تنزل من قبلهم، يعني لك ما تريد لكن الوقت نقتسمه. ملتفتين؟ وهذا الكلام نقتسم الوقت بيننا، يعني سنة نعبد إلهك وسنة تعبد إله آلهتنا، هذا ليس بلحاظ موقع القوة مثلا، لأنه كان في بداية الأمر، هذا العرض في بداية الأمر اللي هي يعني المراحل التي ترتبت في بداية تنبؤ النبي، يعني لم يصل إلى مرحلة الدولة مثلا والحكم والملك، وحتى نقول طمعوا مثلا وعرضوا هذا العرض. أصلا هو عرض مبني على عدم إنكار ما قال به النبي، لا لقوة ولا لرهبة ولا لملك، بل لمجرد أنه قال بذلك. هذا شنو منشأه؟ منشأه الصفات التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا قال قال، يعني قوله حقيقة واقع ما يمكن إنكاره، إلا على وجه التعنت والتعنت، فهم رادوا أن يحافظوا على المتبقي مما بقي لديهم حتى يسيرون عليه، يعني يتنعمون بما كانوا يتنعمون به من ملذات مثلا وغيرها، وأعمال هي لا تنسجم مع الدين الإسلامي، فقالوا نحن يعني نحافظ على ما تبقى بأن نعرض عليه هذا العرض، ثم امتنع. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى المرحلة التي بعدها، اللي هي مرحلة القذف والتهمة وبالشعر والجنون وإلى آخره، ثم بعد ذلك لم يصدقهم أحد. وكلما توسعوا في يعني مهاجمة النبي صلى الله عليه وآله، كلما قل أعوانهم وأنصارهم، يعني هناك دائرة تتسع، هنا تضعف وتصغر وتضيق، لذلك هم اضطروا إلى قتله، يعني فكروا وخططوا أنه لا حل إلا بقتله. بعد هاجر النبي صلى الله عليه وآله. إذا نشوف هاي المراحل، النبي صلى الله عليه وآله لم يتكلم بمنطق القوة، فقط عرض هكذا جيد وإفحام وإلى آخره. لذلك ما يمكن أن يكون أن يصدر تصدر منه الذنوب والقبائح والمخالفات الأخلاقية مثلا قبل النبوة، ما ممكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن الانقياد إليه ويسبب النفور. لذلك يقول الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه، يعني المعهود منه، المعروف أنه صدرت منه في سالف عمره، يعني سابقا، أنواع المعاصي والكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى النفور وعدم الانقياد له وعدم الاتباع، فلا بد أن يكون معصوم من أول عمره إلى آخر عمره، ما ممكن أن يصدر منه الذنب. يقول أقول ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلنا عنهم إلى اختصاص العصمة بما بعد الوحي، قبل الوحي يعني قبل البعثة، غير معصوم، يمكن أن يصدر منه الذنب. يقول بما بعد الوحي، هذا قولهم، وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب. كفر لا يكفر، لكن لا يصدر منه ذنب، ما ممكن يصدر منه ذنب، هذا قولهم. كأنهم يصورون الحفظ والمنع متى أتى؟ أتى مع نزول الوحي هكذا، أما قبله لا داعي لأن يكون محفوظ ممنوع، لا داعي. كأنهم يعللون نزول الوحي هو الذي ماذا؟ هو الذي جاء معه بالعصمة، هكذا يفسرون العصمة، بينما لا، هو العصمة لابد أن تكون قبل الوحي كمؤهل للقبول، وإلا ما ممكن يعني يؤدي إلى ما قال به المصنف، يقول: وقال أصحابنا الإمامية بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل على ما ذكره المصنف، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر، اللي هو دليل المصنف شنو؟ واضح، اللي هو إذا لم يكن معصوما من أول عمره وكان يصدر تصدر منه المعاصي قبل البعثة، هذا ما يلزم، ماذا يلزم؟ تتنفر منه النفوس، تتنفر، وهذا خلاف ماذا؟ خلاف الغرض من إرساله، بأنه لابد أن لا تتنفر منه النفوس وتنقاد إليه وتتبعه، فإذا كان غير معصوم هذا يسبب بنفرة الناس عنه. يقول: وأما ما ورد في الكتاب العزيز، جيد، الأخبار والآيات بعضها يقول بصدور المعاصي عن الأنبياء كما هو وارد يعني في الآيات المتشابهة، اللي هي مثلا في آية يونس مثلا، أو آية آدم وعصا وإلى آخره، ومنها القبيل كثير يعني من الآيات تصف، أو مثلا الحوادث التي جرت مع موسى عليه السلام من القتل وإلى آخره، ثم بعد ذلك يأسف ويغضب، ثم بعد ذلك يستغفر ويتوب، هذا كله وارد في الآيات القرآنية، فماذا نفعل به؟ هاي خلاف النقل. يقول: هذا له علاج. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى. جيد، اللي هاي المسألة المشهورة، لم يفعل محرما أو معصية وإنما ترك الأولى، اللي هو من المفترض أن يفعله وتركه، واضحة، لكنه لم يرتكب معصية، هكذا يعني تؤول، يعني وعصى آدم ربه، هاي مو معصية، هذا ترك أولى. هاي عصى بمعنى امتنع عن بعض الأمور التي من المفترض من باب الكمال، وليس ثبوت الأصل أنه يأتي بها النبي، اللي هي التفاحة، أكل التفاحة كما يعني في القصة المشهورة. يقول: فمحمول على ترك الأولى، اللي هو الأولى قد يفسر بالمستحب مثلا، إنه مستحب له أن لا يأتي بهذا العمل، أو يأتي بهذا العمل الآخر، ثم هو امتنع، فهذا ترك الأولى ولم يذنب. يقول: جمعا بين، لابد أن نحمل على هذا الوجه اللي هو التأويل، لابد أن نؤول النقل حتى نجمع بين النقل والعقل، وبعد واضح كما مر في القاعدة أنه إذا تعارض العقل والنقل، العقل القطعي الواضح البديهي الذي لا يمكن أن ينكر، مو العقل التنظيري اللي هو مبني على مقدمات قد تكون غير سالمة، العقل المشترك البديهي الواضح إذا تعاند وتعارض مع النقل، فماذا نفعل؟ نتنازل عن العقل ونعمل النقل، أو لا، نتنازل عن الناقل ونعمل العقل فقط، أو نجمع بينهما؟ يقول: الجمع. كيف نجمع؟ قرارات العقل وأحكامه غير قابلة للتأويل، لأنه إما نعم أو لا، وقد تؤدي إلى اجتماع النقيضين. هو إذا قلنا أنه إحنا بعد العقل يمكن أن يقول هنا كذا، ويمكن أن يقول أيضا ما ينافي، هذا معناه اجتماع للنقيضين، فما يمكن التصرف بأحكام العقل، ما ممكن، هو هذا المنشأ في تقديم العقل على النقل، يعني تقديم إثبات العقل والتصرف بالنقل، اللي هو هذا معنى التأويل على ما يقتضيه العقل. ما يمكن أن نجعل العقل على ما يقتضيه النقل، لأنه يؤدي إلى التناقض، العقل يقول شيء والنقل يقول ماذا؟ شيء آخر. فإذا قلنا العقل يقول بما يقوله النقل، بعد هذا اجتماع للضدين أو للنقيضين، وهذا مستحيل، أصلا مستحيل عقلا، لذلك هذا ممتنع عقلا لأنه يخالف الضرورة. فوما ممكن أن نسقط النقل نقول غير معتبر لأنه آيات قرآنية. هو العقل نفسه يقول هذه قطعية الصدور، هي صادرة قطعا ما يمكن أن نتنازل عنها. فماذا نفعل؟ نؤول النقل حتى ينسجم مع العقل. لذلك يقول بين ما دل العقل عليه، اللي هو ماذا يدل العقل؟ العقل لابد أن يقول لابد أن يكون معصوما وإلا ينتفي الغرض، مشاكل يعني. أصلا لابد علينا نحن أن ننهى عن المنكر وهذا لا يتناسب مع مقامه، وترد شهادته لأنه يمكن أن يكذب، وأن يلقى في النار لأنه أيضا تصدر منه المعاصي، حاله حال البقية، وهذا كله ممنوع يمنع العقل. فالعقل يقول بالعصمة، الآيات تقول ظاهرها بعدم العصمة، بمن نتصرف؟ نتصرف بالعقل اللي هو حكم قطعي، أو نتصرف بالآيات، أو نسقط الاثنين معا، أو نرجح أحدهما على الآخر، أو نجمع بينهما على ما هم عليه، يعني ظاهر الآيات وحكم العقل، هذا يؤدي إلى جمع المتنافيات أو التنازل عن المجموع أو الترجيح بلا مرجح، نرجح النقل على العقل ما ممكن، أيضا يؤدي إلى التنافي كما ذكرنا. فلا بد أن نتصرف بماذا؟ بما هو قابل للتصرف منهما. من الذي يقبل التصرف؟ العقل أو النقل؟ العقل إذا تصرفنا به اجتماع نقيضين، هذا ما ممكن. لكن النقل إذا تصرفنا به ممكن. لذلك يحمل على ترك الأولى اللي هو عبارة عن تأويل، ترك الأولى تأويل، تأويل حتمه العقل. لذلك هاي تسمى القرينة اللي هو يسمى بالتأويل القريب الذي يتبادر إلى الذهن وممكن مع وجود قرينة على هذا التأويل. القرينة اللي هي القرينة العقلية، العقل يقف يقول لابد أن تسير المفاهيم والمعاني في هذه النصوص على هذا المسار لابد، وإلا يؤدي إما لإسقاطها وإما لما ينافي أحكام أحكامي هو العقل، هكذا أحكام الضرورية. جيد؟ فإما أن تتنازل عن العقل أو تؤول النقل. لذلك هاي القاعدة هو هذا منشأها، أنه إذا جاء قد يقول قائل مثلا أنه ما العقل في قبال النص؟ شنو العقل؟ وكثير منهم قال اللي هم أصحاب الظاهر وغيرهم الأشاعرة قالوا لا عقل، شنو العقل؟ يقف العقل، ما ممكن أن يواجه النص. جيد؟ كلام يعني أي عقل هو ومتى يحكم وعلى ماذا يعتمد؟ العقل مسير يعني في أحكامه إذا وصل إلى هذه الدرجة من التقييم والاحترام حتى نجعله في قبال النص ونؤول النص على غراره؟ يعني العقل مؤدلج أو غير مؤدلج؟ يعني مسير في أحكامه، هذا المراد من العقل، أو مطلق العقل مطلقا يعني أي عقل يحكم هو له أن يحكم؟ كلام طويل عريض في حدود وسعة العقل في التصرف في الأصول وفي الفروع، توجد بحوث على ذلك اللي هي حدود العقل في المنظومة التشريعية أو التأسيسية منها. يقول جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل. صحة النقل يعني شنو؟ يعني قطعا صادر من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نجمع، ما يمكن أن نتنازل عنه لأنه صادر. فكيف نجمع؟ يقول مع أن جميع ذلك قد ذكرت له وجوه ومحامل في مواضعه، يعني تأويلات عند المفسرين، وكلها تصرف في النقل، كلها العقل لم يصل إليه أحد. يقول وجوه ومحامل في مواضعه وعليك في ذلك، هذا توجيه خاص لأحد المصادر التي تعنى بهذا الأمر اللي هو كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى قدس الله نفسه، اللي هو الملقب ب علم الهدى ابن الحسين البغدادي، اللي هم الرضي والمرتضى، اللي هم مشهورين يعني السادة الاثنين اللي هم تلامذة الشيخ المفيد. يقول: وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رحمه الله وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. هي قضية مشهورة، تأويل المتشابهات، أين ما تراجع تجد هذا الكلام. لكن الكلام أين؟ المهم الكلام في ما هو المنشأ من عدم القدح بالعقل والتصرف بالنقل، ما هو المنشأ؟ هنا هو كون هو يعني هاي المسألة تكون واضحة، لماذا لم ينال العقل للعقل ونقف ونرجع إلى النص ثم نتصرف فيه. هذا من باب التعارض، أو من باب لا، أن العقل من باب القرينة، تسمى قرينة عقلية على التصرف في النص، لا بد أن يحمل على وجه آخر، أو هو تعارض مثلا يؤدي إلى التساقط مثلا، أو يؤدي إلى ترجيح أحد المتعارضين وتذكر المرجحات، المرجحات أيضا فيها شرعية وفيها ماذا وفيها عقلية وإلى آخره. بأي نحو يعني نتعامل مع ذلك؟ يقول المبحث الرابع: في وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله على أهل زمانه أو من أهل زمانه. والكلام هو الكلام، لأنه إذا لم يكن أفضل ماذا يؤدي إلى النفور عنه، وإذا لم يكن أيضا أفضل أهل زمانه فيكون اختياره ترجيح بلا مرجح، لأنه يقدم المفضول على الفاضل، وإلى آخره من اللوازم التي تترتب على عدم الأفضلية. ويعني للكلام تتم يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.